العالمين على المعلمين والصلاة والسلام على المعرفة رب العالمين وعلى آله سيدنا الطاهرين يا مبين ما بعد. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجندجاني عن عطاء السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتم إن شاء الله تعالى الكلام على صلاة الجنازة وأحكامها. قال المؤلف النجاوي رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا. قال الشارح: ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات، وأنه يقرأ في بعد تكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب بعد الاستعاذة والبسملة، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لي الميت، والأكبر والأفضل والأحسن أن يدعو بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أو مثل حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا الحديث. بعد الرابعة قال يقف قليلا، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا، ويقول الشارح أنه لا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. هذه رواية، والرواية الأخرى أنه لا بأس بأن يدعو، بل يجوز أن يدعو بعد الرابعة، وهو قول أكثر أهل العلم. واختار الشافعية أن يقال بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ولا نعلم لهذا أصلا في السنة أن تخصص التكبيرة الرابعة بهذا الدعاء، بل هذا الدعاء ورد في الحديث الطويل الذي مر معنا بالأمس، وهو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. قال في آخره في زيادة عند ابن ماجه وغيره: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وفي رواية: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الرواية الأولى: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والرواية الثانية: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. لكن أن تخصص التسليم الرابع بهذا الدعاء لا يعلم له أصل في السنة، وإنما يشرع أن يدعو الإنسان بما يشاء. وقال بعض أهل العلم أنه يختم بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يختم دعاءه بهذا، وكان أنس رضي الله عنه لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء، وهذا اختيار أبو بكر من الحنابلة أنه يقرأ بهذا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وهذا هو اجتهاد ولم يعني يرد في السنة. إن عمل به أو دعا بغيره من الأدعية لا بأس بذلك، وإن ترك فيه الدعاء أيضا لا حرج. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما التسليم فركن في الصلاة كما هو معلوم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. التحليل من الصلاة والتحلل يكون بالتسليم، ولا يخرج الإنسان من الصلاة إلا بالتسليم إلا إذا أحدث أو بطلت صلاته. واختيار الإمام أحمد أنه يسلم تسليمة واحدة، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المستحب تسليمتان، وهو أيضا قول للقاضي من الحنابلة وقول أبو حنيفة أنه يسلم تسليمتين. ولا بأس في التسليم أن يكون بواحدة أو بثنتين لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لورود هذا وهذا، فيجوز له أن يسلم تسليمة واحدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور عن الصحابة أنهم يسلمون تسليمة واحدة خفيفة، وإن سلم تسليمتين فلا نرى في ذلك بأسا لأنه وارد أيضا في الآثار. وما رواه الجوزجاني ها هنا أو الجورقاني عن عطاء بن السائب فهو مرسل أو معضل، يمنع عطاء من أتباع التابعين فهو معضل. قال ويجوز تلقاء وجهه، وثانية يعني يجوز أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يعني من غير التفات، من غير التفات، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، وهي كما قلنا اختيار الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. وسن وقوفه حتى ترفع، يسن وقوف المصلي على الجنازة مكانه إماما كان أو مأموما حتى ترفع الجنازة من بين أيديه، وعلى هذا أكثر أهل العلم أنه ينتظر حتى ترفع الجنازة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين، وهذا من القياس على السنة في صلاة العيدين. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد. فالسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، هذه هي السنة، وتقدم الكلام على هذا في صلاة العيدين، وأنه وارد أيضا عن أنس وعن ابن عباس. وواجبها الضمير هنا عاد على صلاة الجنازة، يعني ما هي واجبات صلاة الجنازة؟ ذكر هو الأركان ثم انتقل لبيان الواجبات. الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم، يعني المطلوب في صفتها مما تقدم، قيام في فرضها، قيام في فرضها إذا كانت الصلاة على الميت فرضا، إذا كانت صلاتك على الميت فرضا فيجب عليك القيام في فرضها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم أنه لو تكررت الصلاة على الميت لم يجب القيام على من صلى عليها، لأن الفرضية تسقط بالصلاة الأولى. وتكبيرات أربع، يعني لا ينقص التكبير عن أربع تكبيرات، لا يجوز النقص عن الأربع، وعلى هذا عامة أهل العلم والفتوى، لا تنقص صلاة الجنازة عن أربع، وهل يجوز أن يزيد على الأربع؟ الجواب نعم، يجوز له أن يزيد على الأربع لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. قال النووي رحمه الله: صحة الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح وليس إخلالا بصورة الصلاة فلا تبطل به. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات، وكان أيضا يكبر خمسا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا وسبعا. وقال الإمام سعيد بن منصور: هذه آثار صحيحة فلا موجب المنع منها. وإن كان المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع، لأن أكثر ما صح فيه هو سبع، هذا ما اختاره الإمام أحمد أنه لا يجوز الزيادة على سبع. وصحح علامة الحديث في زماننا الألباني رحمه الله التكبير إلى تسع، وأن هذا القدر مشروع ووارد عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالمأموم لا يسلم قبل إمامه، سواء سلم أربعا أو خمسا أو ستا، هو في كل حال لا يسلم قبل الإمام، لا يحل له أن يسلم قبل الإمام، لأن هذا مخالف للإمام. والفاتحة يعني واجبها أيضا الفاتحة، قراءة الفاتحة، ويتحملها الإمام عن المأموم. وهذا يدلنا على اختيار الشارح، وأنه يرى أن الفاتحة غير واجبة على على المأموم، وإنما هي واجبة على الإمام والمنفرد. والأرجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجب أو ركن في كل صلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام، فهي واجبة في كل صلاة. وصلاة الجنازة من الصلوات، فتدخل في عموم هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة، وهذا اختيار مالك والشافعي، أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة. ونحن مر معنا حديث أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه إلى آخر الحديث الصحيح. اختيار مالك والشافعي أنها سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا أيضا من واجباته، الدعاء للميت، لأن هذا هو المقصود من صلاة إيش؟ الجنازة. هذا هو المقصود، المقصود من صلاة الجنازة أن تدعو له وأن تخلص له الدعاء، تدعو له مخلصا. والسلام، قلنا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية الواردة، ودعوة للميت، وهذا كما قلنا هو المقصود من صلاة الجنازة. والسلام، السادس من الواجبات السلام، هذا بالإجماع أنه واجب، والواجب فيه واحدة وهو قول الجمهور، ويجوز أن يسلم تسليمتين.
ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره،
ذكر
ولا يضر جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أهل الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل ثمان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قال ابن المعالي: وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار.
نعم. ويشترط لها النية، هذه شروط صلاة الجنازة، يشترط لها أولا النية أن يصلي على الميت، وكما هو معلوم إنما الأعمال بالنيات، والنية لا يتلفظ بها الإنسان، بل التلفظ بها البدعة كما مر معنا البحث فيها في شروط الصلاة، وإنما يشترط أن تكون النية موجودة عند المصلي أنه ينوي بصلاتها صلاة الجنازة. وقال: في الإقناع والمنتهى يشترط لها ما يشترط لمكتوبة إلا الوقت، فصلاة الجنازة غير مرتبطة بوقت، فيشترط لها كل ما يشترط للصلاة المكتوبة، ولا يضر جهله بالذكر وغيره، يعني لا يضر أن يكون المصلي على الجنازة لا يعلم هل الميت ذكرا أو أنثى، لا يضر هذا. فإن جهله، إن جهل ما يدري جنس الميت، فإنه ينوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيين، إن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، يعني إذا عين أحد الموتى بصلاته ونوى بذلك، فإن هذه الصلاة تكون مصروفة له، بحيث أنه لو بان أن الميت غير الذي نواه لم تصح. هكذا اختيار طائفة من أهل العلم، أنه إن نوى الصلاة على معين من الموتى فبان أنه غير معين لم تصح، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات. لكن إن نوى الصلاة على من يصلي عليه الميت قلنا تجزئ، إذا نوى الصلاة على من يصلي عليه الميت فإنها تجزئه، إذا نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام فإنها تجزئه، سواء كان ذكرا أو أنثى أو غيره. وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة، أو نوى أن هذه الصلاة على امرأة فبانت رجلا، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه لا يختلف المقصود، لا يختلف المقصود باختلاف الذكر أو الأنثى. ومن شروط أيضا الصلاة على الجنازة، والشرط إذا لم يوجد لم تصح العبادة، ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من إيش عدمه وجود أو عدم. إذن الشرط إذا تخلف لم تصح العبادة، فيشترط إسلام الميت، لأن الصلاة على الميت شفاعة، ولا لا؟ مر معنا في الحديث إلا إيش شفعوا فيه. إذن الصلاة على الميت، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، وفي رواية 100 رجل لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، فالصلاة شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة ودعاء، والكافر ليس أهلا للشفاعة ولا الدعاء، لأن الله تعالى يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم إيش كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهم فاسقون في هذه الآية تعني وهم كافرون، لأنه صرح بكفرهم، وهذا من الأدلة لأهل السنة أن الفسق يطلق في بعض الأحيان ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به ما هو دون الكفر، وهذا ينسحب على الظلم والكفر، وهذا ينسحب على الظلم والكفر، والكافرون هم الظالمون. فالظالمون في هذه الآية الكافرون. لكن ليس كل ظالم كافر، وليس كل كافر كافر كفرا أكبر، واضح؟ وليس كل من كفر يكون كفره كفرا أكبر، وإنما قد يكون كفرا دون كفر. وقال الإمام أحمد: الرافضة والجهمية لا يصلى عليه، وهذا تكفير منه رحمه الله عليهم في الظاهر. ويحتمل أنه رحمه الله كان يرى عدم الصلاة عليهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه. فهذا من باب الزجر، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الكبائر والجرائم، أن من كان مظهرا للفسق، مثلا من كان معروفا بالانحراف وارتكاب الشرور والمفاسد والإسراف على النفس بالمعاصي، فهذا لو امتنع الفضلاء والعلماء والمشهورين بالصلاح من الأمة من الصلاة عليه زجرا لأمثاله، هذا مشروع، هذا يشرع، لكن لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. وكذلك من كان يعلم منه النفاق، يعني هو يظهر الإسلام لكن يعلم أن عنده خصال النفاق، هذا لا يحكم بكفره حتى يعلن بالكفر، فالصلاة عليه جائزة. وها هنا مسألة: إن اختلط المسلمون بالمشركين ولم يتميز المسلم من المشرك فماذا نفعل؟ يقول أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في هذه الحالة إيش نفعل؟ نغسل الجميع ونصلي على الجميع إذا لم يتميز المسلمون من المشركين. قالوا: سواء كان عدد المسلمين أقل أو أكثر، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وأهل الكتاب سلم عليه، سلم عليه. وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، أيضا يشترط للصلاة عليه أن يكون قد غسل فطهر وأزيلت عنه النجاسة مع القدرة، يعني بحسب القدرة، إن كان بالمقدور أن يغسل بالماء لأنه يجب تغسيله بالماء قبل الصلاة عليه، وإذا كان لا يستطيع الغاسلون غسله وإنما يمموه لعدم الماء أو لعجزهم عن استعماله أو لوجود مثلا شيء يمنع من تغسيله كحرق في بدنه أو ما أشبه هذا، فإنه ييمم إذا عجز عن طهارته، وإلا صلي عليه إذا حصل العجز، إذا حصل العجز يصلى عليه كالصلاة، كصلاة الفاقد للطهورين. والاستقبال والسترة كمكتوبة، هذه من شروط أيضا الصلاة على الجنازة، استقبال القبلة بلا خلاف، لا بد أن يستقبل الكعبة. والسترة كمكتوبة، والسترة في المكتوبة تشمل ستر العاتقين كما مر معنا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل ليس على عاتقه من ثوبه شيء، وفي رواية: ليس على عاتقيه من ثوبه شيء. والحنابلة يفرقون بين المكتوبة والنافلة في ستر العاتقين، تذكرون هذا؟ اي نعم، وهذه من مفردات المذهب، لأنهم يرون أن هذه سترة واجبة في المكتوبة، وأما في النافلة فلا يجب ستر العاتقين. وقلنا أن الصحيح الراجح أنه لا فرق، لعدم وجود الدليل الذي يفرق بين هذا وهذا. وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، أيضا من شروط صحة الصلاة على الجنازة أن يكون الميت بين يدي الإمام أو بين يدي المصلي، وهذا المراد به قبل الدفن، قبل أن يدفن لا بد أن يكون الميت بين يدي المصلي. لكن لو جاء الإنسان بعدما دفن في هذه الحالة لا يشترط أن يكون بين يدي، وإنما يصلي عليه وهو في قبره كما سيأتي بيانه. كذلك لا يصح أن يكون بينه وبينه جدار، وهذا أيضا قبل الدفن. وقال أهل العلم أيضا لا يصح أن يصلي عليه في تابوت مغطى بخشب، يعني نوع من الحاجب بينه وبين الميت. وها هنا مسألة، إذا كان يصلي على جنازة وكبر التكبيرة الأولى فحضرت جنازة ثانية بعد تكبيرة الإحرام، قالوا يكبر تكبيرة ثانية على الميت الثاني، ولو حضرت ثالثة فكم راح يصير عندنا؟ راح يصير ثلاث زيادة على الأربع، تكون سبع، لأنه كلما جاء بجنازة لابد أن يصلي عليها على أقل تقدير إيش؟ أربع تكبيرات. ولا بأس من الزيادة كما ذكرنا، إنه لا بأس أن يزيد، لا بأس أن يزيد على التكبيرات إلى تسع. وهذا ربما المحمل الذي قاله بعضهم للعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي ابتداء على الجنازة تسعا، وإنما كانت تحضر الجنائز في أحد وهو يصلي فيزيدها. هذا ما حمله بعض أهل العلم في هذه المسألة. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.